بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتمم اليوم الكلام على مباحث المقدمات الأصولية، وقد انقطعنا عن الدراسة في الكتاب زمنا طويلا للظروف التي مررنا بها من كثرة الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الاستقرار حتى نتابع دروسنا ولا ننقطع عنها. وسأتكلم اليوم إن شاء الله على الحقيقة والمجال في الفصل السادس من فصول الكتاب حسب تقسيم الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. قال البيضاوي: الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. لا شك أن هذا الكلام في ظاهره لا يفهم منه شيء إذا لم يكن الإنسان متمرسا بعلوم الآلة، فإنه لا يفهم من هذا الكلام شيئا، ولكن العارف باللغة يجد فيه المعاني المستطابة التي يتغنى العالم بسماعها ويترنم. ومقصود هذا الفصل أو هذا الكلام الذي قرأناه الآن أن يبين لنا أن المصطلح الذي تعارفنا عليه جميعا، نحن جميعا نقرأ في كتب البلاغة أو في كتب الأصول في مباحث الحقيقة والمجاز، أو في كل كتاب يتكلم عن الحقيقة والمجاز، نعرف أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فحينما تذكر أمامنا الحقيقة يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى الذي ذكرناه، ولكن هل هذا المعنى الذي ذكرناه هو معنى لغوي حقيقي ولا مجازي؟ ويتكلم على الحقيقة والمجاز، ونحن ذكرنا تعريف الحقيقة والمجاز التي مما يتبادر إلى الذهن عند العلماء حين سماعهما، لكن هل هذا الذي نسمعه استعمال حقيقي أو أنه استعمال مجازي؟ يعني حينما نقول الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هل هذا التعريف تعريف حقيقي أو أنه تعريف مجازي؟ وإذا كان تعريفا مجازيا فمن أي رتبة من مراتب المجاز؟ مقصود هذا الكلام الذي قرأناه الآن أن هذا التعريف إنما هو تعريف مجازي وليس بحقيقي. وطبعا هذا شيء قلما يخطر على البال، كيف صار استعمالا مجازيا؟ قال البيضاوي: الحقيقة فعيلة، حقيقة فعيلة، وزنها الصرفي فعيلة، اشتقت من الحق، المصدر هو الحق، والمصدر عند البصريين هو أصل الاشتقاق، وأما عند الكوفيين فالفعل أصل الاشتقاق. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يكتبون اليوم في علوم الشريعة لا يدركون هذا، فتارة يجعلون أصل الاشتقاق مصدرا، وتارة يجعلون أصل الاشتقاق فعلا، فهم لا يميزون بين الأمرين، والتمييز بينهما ضروري، لأننا لسنا مجتهدين في اللغة، ولكننا صرنا كالعابثين بها. لا تجد كوفيا إلا وتجده يجعل أصل الاشتقاق الفعل، ولا تجد بصريا إلا ويجعل أصل الاشتقاق المصدر، وهذا هو الغالب في الاستعمال عند الجمهور. جماهير أهل العلم على أن أصل الاشتقاق هو المصدر وليس الفعل، فكثير من الذين يكتبون اليوم لا يدركون هذا، فتجده تارة يجعل أصل الاشتقاق مصدرا وتارة يجعل أصل الاشتقاق فعلا. ولم يقل أحد من النحويين إننا على الخيار، إن شئنا جعلنا أصل الاشتقاق مصدرا وإن شئنا جعلنا أصل الاشتقاق فعلا. هذه مدارس علمية تتابع عليها العلماء، إما أن تجري على هذا المنهج وإما أن تجري على ذاك، أما أن تجعل الأمر فوضى فلا يصير. قال البيضاوي: الحقيقة فعيلة من الحق، والحق إما أن يكون بمعنى الفاعل، يقال حق الشيء يحق أو يحق، كلاهما صحيح بكسر الحاء وضمها، إذا وجب وثبت، حق الشيء إذا وجب وثبت، فمعناها الحقيقة معناها الثابت، حق الشيء بمعنى ثبت، والحقيقة إذا كانت بمعنى الفاعل بمعنى الثابت، وأما إذا كانت بمعنى المفعول يقال أو تقول حققت الشيء أحقه، الأول لازم الثاني متعدي، تقول حققت الشيء أحقه إذا أثبتته، تقول حققت الشيء أحقه إذا أثبتته، فصار بمعنى المثبت، الأول صار بمعنى الثابت فاعل، والثاني صار بمعنى المثبت مفعول، وكلاهما محتمل. الحقيقة من الحق وهو الثابت، إما أنه بمعنى الفاعل الثابت أو بمعنى المفعول المثبت. وفي القراءة تقول حققت الشيء أحقه إذا أثبتته، كثير من الناس يقرؤون إذا أثبتته، حققت الشيء أحقه إذا أثبتته، وليس كذلك، هذا خطأ يقين. أنا قلت تقول أنت حققت الشيء أحقه إذا أثبتته أنت، حققت الشيء أحقه إذا أثبتته. وكثير من الكاتبين أيضا يقرؤون هذه مثل قراءة خاطئة، وهنا في الكتاب أيضا شكلها تشكيلا خاطئا، قال إذا أثبته، وهي إذا أثبته، فانتبهوا لهذا لأنه أمر ضروري. فإذا الحق إما بمعنى الفاعل الثابت أو بمعنى المفعول المثبت، هذا معنى الحقيقة من الحق، إما بمعنى الثابت وإما بمعنى المثبت. ثم نقلت هذه العبارة، هذا معناها اللغوي، الحق هو الثابت أو المثبت، حققت الشيء أحقه إذا أثبته مثبت. هذا المعنى اللغوي بعيد عن المعنى الذي نريده، قالوا نقل هذا المعنى إلى المعتقد المطابق للواقع، أول نقل، نقل إلى المعتقد المطابق للواقع، والعلاقة بينهما أي استعملت استعمالا مجازيا في المعتقد المطابق للواقع، والعلاقة بينهما الثبوت هو التقرر، يعني تقرر عنده وثبت عنده فصار معتقدا، إذا المعتقد المطابق للواقع حقيقة، المعتقد المطابق للواقع حقيقة، الحقيقة في أصلها الثبات الثابت أو المثبت، نقلت الآن إلى المعتقد المطابق للواقع يقال عنه حقيقة، لكنه استعمال مجازي أول، استعمال مجازي أول، نقلت من معناها اللغوي الثابت أو المثبت إلى المعنى المجازي وهو المعتقد المطابق للواقع، يقال له حقيقة، لكن مجازا وليست عمارا حقيقيا. ثم نقلت من المعنى المطابق للواقع إلى اللفظ المطابق للواقع يقال له حقيقة. اللفظ المطابق للواقع يقال له حقيقة. هذا استعمال مجازي ثاني ليس مأخوذا من الحقيقة الأولى وهي الثابت أو المثبت، وإنما أخذ هذا من المعنى المجازي الأول. يعني عندي المعنى الحقيقي ثابت أو مثبت، أخذ منه المعتقد المطابق للواقع، ثم أخذ من المعتقد المطابق للواقع اللفظ المطابق للواقع أطلقنا عليه أيضا حقيقة، ثم انتقلت مرة ثالثة إلى المعنى الاصطلاحي الذي ندرسه في البلاغة، وهو أن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، استعمال اللفظ فيما وضع له في استعمال التخاطب. هذا معنى كلام البيضاوي، أعيد قراءته الآن سيتبين واضحا جليا. قال: الحقيقة فعيلة، وسيأتي الكلام عليها، من الحق، مشتقة من الحق الذي هو المصدر، بمعنى الثابت، هذا معناها اللغوي الحقيقي، الحق بمعنى الثابت أو المثبت، فاعل أو مفعول. نقل إلى العقد المطابق، هذا النقل الأول، نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق النقل الثاني، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، هذا هو النقل الثالث. ولذلك قال الإمام فخر الدين الرازي، قال: لأن في استعماله فيما فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية، بل هو مجاز واقع في الرتبة الثالثة، لأن أول مرة نقل إلى العقد المطابق يعني المعتقد المطابق، ثم إلى اللفظ المطابق، ثم إلى المعنى الذي نعرفه استعمال اللفظ فيما وضع له، مجاز في الرتبة الثالثة. فإذا نظرنا إلى الحقيقة صار هو في الاستعمال الرابع، الاستعمال الحقيقي، استعمال المجاز الأول، الاستعمال المجازي الثاني، الاستعمال المجازي الثالث، هو في الصنف الرابع إذا نظرنا إلى الحقيقة، وإذا نظرنا إلى المجازات فهو في الدرجة الثالثة. هكذا قال الإمام البيضاوي تبعا للإمام فخر الدين الرازي، على اختلاف في بعض الألفاظ، وهذا الكلام واضح ومفهوم ولا غبار عليه، من حقه أن يقول أنا أعتقد هكذا، ولكن هل هذا يسلم له؟ لا شك في هذا، لا شك في أن كلمة الحقيقة استعملت استعمالا حقيقيا بمعنى الثابت أو المثبت، واستعملت استعمالا ثانيا بمعنى العقيدة أو المعتقد المطابق للواقع، ثم استعملت ثالثا بغض النظر عن الحقيقة والمجاز، الحقيقة استعملت بمعنى الثابت أو المثبت، واستعملت بمعنى العقد المطابق، العقيدة المطابقة، المعتقد المطابق، ثم استعملت بمعنى اللفظ المطابق، ثم استعملت بمعنى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. فالرازي والبيضاوي يقولان: الأول حقيقي، والثاني مجاز أول، والثالث مجاز ثاني، والثالث مجاز، والرابع مجاز ثالث. لكن ألا يحتمل أن تكون كلمة الحقيقة قد وضعت في القدر المشترك واستعملت في الأربعة مثل استعمال المتواطئ في أفراده؟ الاحتمال وارد، الاحتمال وارد. ولذلك قال ابن السبكي وغيره: ولقائل أن يقول الحق في اللغة موضوع للقدر المشترك بين الجميع وهو الثبوت، قال الله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي ثبتت. وبناء على ذلك فهو تحليل آخر لكلمة الحقيقة، وهو أنها موضوعة للقدر المشترك بين الأمور الأربعة. وبناء على ذلك فإنها تستعمل في الأربعة استعمالا حقيقيا. نحن لم نقل إن البيضاوية أو إن الرازية ومن تابعه على منهجه قد أخطأوا في هذا، هذه وجهة نظر ومحتملة وواضحة، ومن أراد أن يدقق في موضوع اللغة هذا هو الصواب. لكنك لو فتحت أي قاموس لوجدت كلمة الحقيقة بمعنى الثابت، ولا أحد يذكر أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، لأن هذا المعنى معنى اصطلاحي وليس معنى لغوية. إذن هو استعمل في الاصطلاح استعمالا مجازيا، استعمل في الاصطلاح استعمالا مجازيا. ولكن ألا يحتمل المعنى الثالث الذي طرحه ابن السبكي وطرحه غيره من الذين ناقشوا هذا التعريف؟ قال بلى يحتمل، وهو وارد، احتمال، مجرد احتمال. وعلى القول بأنه مجاز في الرتبة الثالثة هو حقيقة عرفية، لأنه سيأتي معنا أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية، وسنتكلم على كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. إذن هو مع كونه مجازا هو حقيقة عرفية، حينما تطلق كلمة الحقيقة وتقول معناها استعمال اللفظ فيما وضع له، هذه حقيقة عرفية تعرف عليها الناس، تعرف عليها كل دارس للحقيقة في علم البلاغة أو في غير البلاغة من العلوم التي تتطرق إلى هذا المعنى. قال ابن السبكي: سلمنا أنه ليس موضوعا للقدر المشترك لأنه لا دليل عليه، وإنما هو مجرد احتمال، وإنما هو مجرد احتمال. كلام الذي قاله البيضاوي حتى الآن هو المسلم، وما ذكره ابن السبكي أولا هو احتمال وارد. قال: سلمنا أنه ليس موضوعا للقدر المشترك، لكن لا نسلم أن كل مجاز أخذ مما قبله. ألا يحتمل أن يكون المجاز الذي هو في الرتبة الثالثة قد أخذ من الحقيقة مباشرة بمعنى الثابت أو المثبت؟ أيضا احتمال وارد. ما قاله البيضاوي احتمال، وهذا احتمال، كلاهما احتمال. ما قاله البيضاوي من حيث اللغة هو مجاز ليس بحقيقة، لكن ما قاله من أن الثاني مأخوذ من الأول والثالث مأخوذ من الثاني لا دليل عليه، فيحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن تكون المجازات الثلاثة قد أخذت من الحقيقة. مرة ثانية أقرأ المتن. قال البيضاوي: الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. لفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، يعني أننا وضعنا كلمة الأسد للحيوان المفترس الشجاع المعروف في الغابة، فإذا استعملنا كلمة الأسد فيما وضعت له فهذا استعمال حقيقي، وأما إذا استعملناها في غير ما وضعت له فهو استعمال مجازي كما سيأتي معنا في المجاز. وقوله في اصطلاح التخاطب يدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأنه قال في اصطلاح التخاطب، فتدخل فيه المصطلحات العرفية وتدخل فيه المصطلحات الشرعية. ثم قال والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، هذا لا علاقة له بموضوعنا، وإنما له علاقة بموضوع صرفي، وهو ناتج عن سؤال مقدر تقديره. إذا كانت الحقيقة بمعنى المثبت فعيلة، فينبغي أن تكون مجردة من التاء، لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول فقياسه أن يسوى فيه بين المذكر والمؤنث، فيقال رجل جريح وامرأة جريح، فعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال رجل جريح وامرأة جريح ورجل قتيل وامرأة قتيل، لا تضع فيه التاء. فكيف قال البيضاوي الحقيقة وضع فيها التاء؟ يعني يقول للبيضاوي يا بيضاوي فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فكيف وضعت فيه التاء؟ البيضاوي أجاب فقال والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، يعني أن الحقيقة وإن كانت صفة في الأصل إلا أن الاسمية غلبت عليها وتركت وصفيتها، وفعيل إنما يسوى فيه بين المذكر والمؤنث إذا كان باقيا على وصفيته، فإذا نقل عن الوصفية إلى الاسمية جاز دخول التاء عليه، جاز دخول التاء عليه، يعني نسوي فيه بين المذكر والمؤنث حينما يكون وصفا. تقول مررت بامرأة جريح ونظرت إلى عين كحيل، مربوط الصفة بالموصوف، مررت بامرأة جريح، الموصوف مذكور، إذن جريح ما زالت قائمة على الوصفية، نظرت إلى عين كحيل، ما زالت كلمة كفعيل مربوطة بالوصفية، ذكر الموصوف أمامها، لكن إذا قطعت عن الوصفية وغلبت عليها الاسمية فإنها في هذه الحالة تلحقها التاء، ولذلك قال الحقيقة، لأنها لم تعد الآن وصفا وإنما غلبت عليها الاسمية، فإذا غلبت عليها الاسمية جاز أن تلحقها التاء، وهذه التاء تسمى أصلا تسمى التاء الفارقة، التاء تكون للتأنيث وتكون للفرق ما بين المذكر وبين المؤنث، ولذلك قال ابن مالك في الألفية ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، ولا تلي فارقة يعني حال كون التاء تاء التأنيث أو التاء لا تأتي فارقة في فعول ولا في المفعال ولا في المفعيل، لا تأتي فارقة في الفعول إذا كان بمعنى فاعل، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا تلي فارقة فعولا أصلا، لأن الأصل أن تستعمل بمعنى فاعل مثل شكور وصبوف، أو بمعنى فعيل فعيلة مثل فعيل معنى مثل ركوبة، والمفعال مثل مفضال أو امرأة مهذار، امرأة مهذار كثيرة الهذر وهو الهذيان، أو المفعيلة مثل امرأة معطير كثيرة التعطر، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه إلى آخره. إذن ما تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيل كذا كمفعل. في الأخير قال ومن فعيل كقتيل، انتبع موصوفه غالبا كذا، ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه، إذا كان تابعا للموصوف، فإذا قطع عن الموصوف غلبت عليه الاسمية ولحقته التاء. ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، ما تأتي فيه التاء، انتبع موصوفه فإن لم يتبعه جاز أن تأتي فيه التاء. هذا معنى كلام جاف، أكثر من جاف، لكن هكذا العلم، هكذا العلوم كلها جافة، لا سيما العلوم النظرية العقلية وأصول الفقه منها. وعلى كل حال ما زلنا في المقدمات الأصولية، إن دخلنا في الأصول الحقيقي ستجدون أشياء غير هذا، ستجدون أشياء تكون أكثر عقما. وهذه الأمور لا علاقة لها بأصول الفقه، وإذا قلنا مقدمات أصولية، لكن لا بد منها، الإنسان العالم لا بد أن يكون عالما بكل ما يتعلق بالمادة التي يدرسها. وعلوم الشريعة متعلقة بعلوم الآلة، متعلقة بالنحو والصرف والبلاغة والمنطق، ولا بد للإنسان أن يتقن كل هذه العلوم حتى يتمكن من دراسة الشريعة دراسة حقيقية، وإلا فسيقع في الأخطاء التي لا تعد ولا تحصى من حيث لا يدري. ما أقول من حيث يدري، أقول من حيث لا يدري، ويظن نفسه يكتب في أعلى قمة البلاغة ولكنه يكتب في أعلى درجات الخطأ. البيضاوي ما قال هكذا، قال والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. عرفنا نحن الآن أن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا غلبت عليه الوصفية بأن كان تابعا لموصوف، فإذا انقطعت عنه الوصفية وغلبت عليه الاسمية جاز دخول التاء عليه، وكلمة حقيقة من هذا القبيل ولذلك دخلت عليها التاء. فدخول التاء في الحقيقة ليس خطأ من البيضاوي، وإنما هو لأنها قطعت عن الوصفية. فقال والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. نحن فهمنا الموضوع تماما، لكن الدعوة التي ادعاها البيضاوي أن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، يعني كأن البيضاوي يريد أن يقول لنا إن هذه اللفظة كان من المفترض أن تستعمل بغير التاء، فلو إذا استعملناها بغير التاء تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فوضعنا عليها التاء لنشعر القارئ بأننا قد نقلناها من الوصفية إلى الاسمية. البيضاوي يقول هذه التاء التي لحقت الحقيقة إنما أتي بها لإطلاع القارئ على أن هذه اللفظة قد نقلت من الوصفية إلى الاسمية ولذلك دخلت عليها التاء. إلا أن العلماء لم يرتضوا هذا الكلام من البيضاوي، الكلام كمعنى مسلم، ولكن لا يعرف في اللغة أن التاء تستعمل للنقل، لا يعرف أن التاء تستعمل للنقل. وكان يكفيه أن يقول هذه اللفظة قد انتقلت من الوصفية إلى الاسمية، لكن ليس بسبب التاء، التاء ليست للنقل. هو قال التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. وعلى كل حال المعنى واضح وظاهر، ولكن لم يرتضي العلماء من البيضاوي هذا، لأنه لا عرف بأن التاء تستعمل للنقل من الوصفية إلى الاسمية. هذا بالنسبة للحقيقة. وأما بالنسبة للمجاز، قال المجاز مفعل، المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر أو المكان نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. أيضا يقول لنا في هذا إن كلمة المجاز بمعناها الذي تعارفنا عليه، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا مثل لفظ الحقيقة، ولكن ليس في المرتبة الثالثة وإنما هو في المرتبة الثانية. قال المجاز مفعل، المجاز مشتق من الجواز، جاز يجوز جوازا، والجواز معناه التعدي والعبور، يقال جاز كذا إذا عبره، التعدي والعبور. تقول جزت الدار إذا عبرتها، تقول جزت الدار إذا عبرتها. ووزن المجاز مفعل، المجاز قال بيضاوي المجاز مفعل من الجواز، والمجاز مفعل من الجواز. كيف صار وزنه مفعل؟ مجاز مفعل، قال نعم، لأن أصله مجوز، نقلت حركة الواو إلى الجيم ثم قلبت الواو ألفا فصارت مجازة، فأصلها مجوز مفعل، المجاز مفعل أصلها مجوز، نقلت حركة الواو إلى الجيم ثم قلبت الواو ألفا فصارت مجازا من الجواز بمعنى العبور. والمفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر، المفعل يستعمل حقيقة في ثلاثة أمور، في الزمان والمكان والمصدر. تقول قعدت مقعد زيد، تريد قعوده أو زمان قعوده أو مكان قعوده. تقول قعدت مقعد زيد، تريد قعدت قعوده مصدر، أو قعدت زمان قعوده، تريد الزمان، أو قعدت مكان قعوده، تريد المكان. فيكون لفظ المجاز في الحقيقة إما في المصدر وإما في الزمان وإما في المكان، هذا هو معنى المجاز حقيقة. قال ونقل لفظ المجاز من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز، نقل لفظ المجاز من ذلك، من الاستعمال اللغوي اللي هو استعمال بمعنى المصدر أو المكان أو الزمان، نقل إلى الفاعل وهو الجائز لما بينهما من العلاقة. إذا قلنا إنه من المصدر فالعلاقة هي جزئية، لأن المشتق منه جزء من المشتق، المشتق منه جزء من المشتق. تقول الضرب والضارب، الضرب مصدر وهو المشتق منه، والضارب هو المشتق، الضرب ضرب، والضارب ذات قام بها الضرب، فالضرب جزء من معنى الضارب، المشتق منه جزء من المشتق. فإذا قلنا إن الجائزة نقل من المصدر العلاق بينهما الجزئية، لأن المشتق منه جزء من المشتق، وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان فتكون العلاقة المكانية من إطلاق المحل وإرادة الحال به، إطلاق المحل وإرادة الحال به، كقولنا سال الوادي، سال الوادي، الوادي هو المكان المنخفض بين مرتفعين، المكان المنخفض ما بين جبلين ما بين مرتفعين قال له وادي، الوادي لا يسيل وإنما يسيل الماء فيه، تقول سال الوادي أي سال الماء في الوادي، من قبيل المجاز العقلي، من قبيل المجاز العقلي، فأطلقت المحل وأردت الحال به، أطلقت المحل وأردت الحال به. نرجع ونقرأ كلام البيضاوي، قال: والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر أو المكان، أي أنه يستعمل إما في المصدر أو المكان، وأهمل الزمان لأنه لا علاقة بينهما، ولذلك وهو يكون أيضا في الزمان. حسب التقسيمات لابد أن يكون إما مفعل يستعمل في المصدر وفي المكان وفي الزمان. والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر أو المكان، نقل إلى الفاعل أي إلى الجاز، هذا والنقل الأول، ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فتبين لنا أن المعنى الاصطلاحي الذي نتداوله فيما بيننا إنما هو مجاز من الرتبة الثانية. في المرة الأولى نقل إلى الجائز، وفي المرة الثانية نقل من الجائز إلى معنى الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وكأن المستعمل للكلمة في غير ما وضعت له يتجاوز بها عن مكانها الحقيقي إلى المكان الثاني الذي استعملها فيه. فحينما استعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع كأنني قد تجاوزت بهذه الكلمة المكان الذي وضعت له وهو الحيوان المفترس إلى المكان الآخر وهو الرجل الشجاع، جست بها، تجاوزت بها. الجواز هو العبور. إذن خلاصة الكلام الذي ذكرناه في الحقيقة والمجاز أن المعنى الاصطلاحي الذي نتداوله فيما بيننا هو مجاز لغوي، إلا أنه حقيقة عرفية، إلا أنه حقيقة عرفية خاصة. سيأتي معنا في الدروس القادمة أن الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة أي يعرفها الجميع، وحقيقة عرفية خاصة وهي ما يتعارف عليه أرباب الفنون. الصيادلة لهم استعمال خاص فيما بينهم، اصطلاح خاص في كلمة معينة. الأطباء لهم نفس الكلمة تستعمل عندهم استعمالا اصطلاحيا خاصا. الفلاسفة يستعملون نفس الكلمة استعمالا اصطلاحيا خاصا. الأصوليون نفس الكلمة لكنها تستعمل عندهم باصطلاح آخر. هذه اسمها حقيقة عرفية خاصة. فكلمة الحقيقة وكلمة المجاز كلاهما في المعنى الذي نعرفه استعمال اللفظ فيما وضع له أو استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو مجاز لغوي حقيقة عرفية. أما الحقيقة فهي مجاز من الدرجة الثالثة لأنها نقلت أولا من الثابت أو المثبت إلى العقد المطابق أو المعتقد المطابق، ثم نقلت إلى اللفظ المطابق، ثم نقلت إلى المعنى الاصطلاحي. وأما المجاز فنقل أولا إلى الجائز، ثم نقل ثانيا من الجائز إلى المعنى المعروف واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. وما ورد على الحقيقة من أنه ألا يحتمل أن تكون الكلمة قد وضعت للمعنى المشترك بين الجميع، احتمال أيضا في المجاز وارد. وألا يمكن أن يكون المجاز الثاني في تعريف المجاز قد أخذ من الحقيقة الأولى أيضا يحتمل، يحتمل أن يكون نقل نقلا أولا ثم نقلا من الأول إلى الثاني، ويحتمل أن يكون قد أخذ مباشرة من الأول مثل الحقيقة. قال: وفيه مسائل. الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة، ما أحد في هذه الدنيا ينكر أن كلمة السماء وهي تطلق على كل ما علانا حقيقة لغوية يستعملها كل إنسان في الدنيا. الأرض كلمة حقيقية تستعمل فيما وضعت له، وحقيقة لغوية لا خلاف بين العلماء في أنها موجودة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وكذلك الحقيقة العرفية موجودة. وكما قلت لكم الحقيقة العرفية إما أن تكون حقيقة عرفية عامة يشترك بها جميع الناس لا تخفى على أحد، ككلمة الدابة. كلمة الدابة في اللغة تستعمل لكل ما دب على الأرض، تستعمل في اللغة لكل ما دب على الأرض، سواء كان ممن يمشي على رجلين أو كان مما يمشي على أربع أو كان مما يزحف على بطنه. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، كله دابة. وبناء على هذا لو قلنا لأي إنسان إنك دابة في درس التعليم بالمعنى اللغوي لا ضير في هذا، الدابة لكل ما دب على الأرض. ولكن الأعراف العامة قديما وحديثا قد خصصت الدابة بذوات الأربع، بحيث لو أطلقتها اليوم في كل مستوى من مستويات الأمة، في مستوى الإنسان الذي هو في حضيض الجهل، أو في مستوى الإنسان الذي هو في يفاع المعرفة، كلاهما يعرف أن كلمة الدابة مخصوصة في ذوات الأربع. فالحقيقة العرفية العامة يستويها جميع الناس، بحيث لو قلت اليوم لأي إنسان في كل مستويات العلم والمعرفة يا دابة يزعل ويضربك. ولو كنا في قضاء إسلامي ورفع إليه الذي قيل له يا دابة، رفع الأمر إلى القضاء، يعذر القاضي القائل، مع أنها في اللغة تستعمل في الإنسان لكن العرفة خصصها بذوات الأربع، فلا يصح إطلاقها اليوم في أعرافنا على الإنسان، وإنما تطلق على ذوات الأربع. هذه عرفية عامة. وأما العرفية الخاصة فما يتعارف عليه أهل الفنون في اصطلاحاتهم المتعددة، مثل كلمة القلب. القلب عند الأطباء الكتلة اللحمية الموجودة في الصدر، والقلب عند علماء الصرف له معنى، والقلب عند علماء الفلسفة له معنى آخر، مكان الإدراك أين هو، القلب أم الصدر أم النفس أم الروح، هكذا يتكلم عليها الفلاسفة. وعلماء الأصول في مباحث العلة في نواقض العلة يذكرون القلب بمعنى آخر. إذن كلمة واحدة استعملت استعمالات متعددة، كل ذي فن يستعملها في فنه، هذه يقال حقيقة عرفية خاصة. ولا خلاف بين العلماء في أن الحقيقة اللغوية موجودة والحقيقة العرفية موجودة. وأما الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة الشرعية فقد وقع فيها خلاف ما بين أهل السنة وبين المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني، وين القاضي أبو بكر الباقلاني، فأثبتها المعتزلة مطلقا ونفاها الباقلاني مطلقا، وقال جماهير الأصوليين بالتفصيل ما بين في حقائق الشرعية، ما بين الحقيقة الدينية أي الاعتقادية وما بين الحقيقة العملية أو الفرعية، وقالوا هي أصلها مجازات لغوية اشتهرت على ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.